بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ، فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال، وإن كان بعده استحق أجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين، إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحق شيئا، وإن كان العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة بناء على حرمة قطعها، والحج بناء على وجوب إتمامه، فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أم لا؟ أو لا وجهان أوجههما الأول، هذا إذا كان الخيار فوريا كما في خيار الغبن إن ظهر كونه مغبونا في أثناء العمل، وقلنا أن الإتمام مناف للفورية، وإلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الإتمام. وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر، إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع وكان في أثناء العمل، يمكن أن يقال أن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم، خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشر. هنا يتعرض إلى فرض وجود الخيار، خيار الفسخ لكل من الأجير فيفسخ تارة أو المستأجر فيفسخ، فتارة الأجير له الخيار على العمل فيفسخ. هنا يقسمه إلى صور ثلاث أو إلى صور أربع. الصورة الأولى أن يكون الفسخ من قبل الأجير قبل الشروع في العمل يفسخ. هنا هذه الصورة الأولى التي لا إشكال فيه، بأنه يرجع بالمسمى، يرجع المسمى إلى المستأجر، ولا يستحق الأجير شيئا لأنه لم يعمل بعده، وهذا واضح. قال: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ، فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال. هذه الصورة الأولى. وإن كان بعد العمل، هذه الصورة الثانية، أن يفسخ الأجير بعد أن جاء بالعمل تماما بتمامه ويفسخ، ظهر أنه مغبون مثلا فسخ. هنا بالفسخ يرجع، ترجع المسمى أجرة المسمى، يرجع المسمى إلى المستأجر، ويستحق الأجير الذي جاء بالعمل كاملا على المستأجر أجرة المثل حينئذ، والتي نفترض أنها أكثر حتى يكون يدفع الغبن بذلك بخياره. استحق أجرة المثل، وجه الاستحقاق واضح، أنه هنا هذا العمل قد وقع بأمر أي وإن شئتم قلتم بعد الفسخ، يطالبه برد ما أعطاه الأجير، والأجير قد أعطاه العمل، والعمل لا يمكن رده بعد تحققه وإتلافه خارجا، فلا محالة يرد قيمته، كما في المبيع بعد الفسخ إذا كان تالفا يرد قيمته لا محالة. فيستحق بعد الفسخ على المستأجر أجرة مثل العمل الذي عمله له. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: وإن كان في أثناء العمل، في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين. في تلك المسألة التي أشرنا إليها بالأمس، مسألة الخامسة من الفصل الثالث، هناك تقدم أنه لو فسخ المستأجر، لو فسخت الإجارة في أثناء العمل بفسخ المستأجر أو الأجير، هناك قال المشهور أنه ينفسخ ما بقي من العمل، أما ما أتى به من العمل أو مضت مدته في إجارة الأعيان المدة الفائتة تكون أجرة المسمى مستحقة. والفاسق بالنسبة إلى الباقي. وقول آخر، وجه آخر هناك كان احتمله الماتين، قال ويحتمل قويا أن يكون الفسخ للمجموع. فالآن ما وقع من العمل أو المدة أو الانتفاع والمنفعة يستحق صاحبها أجرة المثل، يرد يسترد أجرة المثل. هذان وجهان كانا مذكورين هناك، وقيل أن الأول هو المشهور والثاني هو مقتضى القاعدة مثلا على بيانات هناك. وقد بينا أنه لعل الأصح أنه يجوز كل منهما، يجوز فسخ كل العمل ويجوز فسخ بعضه. يشير إلى الوجهين هنا، يقول إذا كان الفسخ من قبل الأجير في أثناء العمل استحق بمقدار ما أتى به من العمل، استحق من المسمى بالنسبة من أجرة المسمى، أو المثل. إذا قلنا أن الفسخ فسخ للإجارة بالحاض الباقي فيستحق بالنسبة لما أتى به أجرة المسمى، بالنسبة للباقي يستحق لا محال، لا يستحق شيئا لأنه لم يأتي بالباقي. وإن قلنا بأنه الفسخ يكون لتمام العقد، تمام العوض والمعوض، فيسترجع المستأجر بفسخ الأجير تمام المسمى، فيستحق حينئذ الأجير على المسمى أجرة المثل لما أتى به على الوجهين المتقدمين. هذه الصورة الثالثة. إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحق شيئا، هذه يستثنيها من الصورة الثالثة. يقول الصورة الثالثة إنما يكون هو الفسخ في الأثناء إذا كان هذا العمل بنحو المركب لا بنحو عنوان بسيط منتزع من العمل وهو المجموع من حيث المجموع الذي قلنا بالأمس أن هذا ملحق بما إذا كان متعلق الإجارة عنوانا مغايرا، كما إذا كان عملا آخر مترتبا على المقدمات. إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلم يحقق شيئا مما تعلقت به الإجارة حتى بعضه فلا يستحق شيئا. يستثني هذه الفرضية من الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، وإن كان العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه. هذه الصورة الرابعة، إذا كان العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه، دخل في العمل كالصلاة سواء كان المتعلق الإجارة المجموع من حيث المجموع أو كان المركب تمام الأجزاء، على كل حال بعد أن دخل فيه كان يجب عليه الإتمام إذا كان العمل بهذا النحو، كما في الصلاة التي يحرم قطعها أو الحج الذي يجب إتمامه بعد الدخول فيه والإحرام مثلا ولو مع التمكن من الإتمام، حينئذ فسخ في الأثناء. يقول وإن كان العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه فشرع فيه ثم أراد أن يفسخ، فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا كما إذا فسخ في الأثناء؟ هذا الفسخ ما هو حكمه؟ يستحق الأجرة؟ لا يمكنه أن يترك العمل حتى لو فسخ، لا بد أن يتم العمل لأنه يجب عليه الإتمام. فرضو أحرم للحاج وفي الأثناء فسخ لأنه رأى نفسه مغبونة بهذه الأجرة التي أعطيت له للحاج، لكن فسخه كان بعد الإحرام ومع التمكن من إتمام الحاج فيجب عليه الإتمام، حينئذ يجب عليه أن يتم العمل. هل يكون هذا الفسخ كما إذا فسخ بعد العمل والذي يدخل في الصورة الثانية، أو كما إذا فسخ في أثناء العمل فيدخل في الصورة الثالثة بالتفصيل الموجود فيه بين المجموع من حيث المجموع والأجزاء. فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان أوجههما الأول، أي كما إذا فسخ بعد العمل. لماذا؟ لأن العمل عندئذ يكون دخوله فيه بمقتضى أمر الإجارة. الدخول في هذا العمل حسب الحقيقة كان بمقتضى أمر الإجارة، لأنه دخل فيه لأنه كان أراد أن يؤدي الإجارة، ثم بعد أن دخل فيه وجب عليه أن يتمه بمقتضى الإلزام والوجوب الشرعي الذي يجب عليه، لأنه بعد أن دخل في العمل وجب إتمامه. افترضنا أن العمل من الأعمال التي لا يجوز قطعها، صلاة لا يجوز يحرم قطعها، أو حج يجب إتمامه، إذن الدخول حتى الحج المستحب يجب إتمامه. مفروض هكذا أن هذا العمل الصلاة التي تنعقد صحيحة يحرم قطعها، والحج الذي ينعقد صحيحا يحرم قطعه. حينئذ فإذا كان يجب الإتمام ويحرم القاطع كما هو الفرض، حينئذ هنا يكون صدور العمل من هذا المكلف العمل التام المستأجر عليه بحسب الحقيقة مستندا إلى الإجارة أو إلى الآم إلى المستأجر، فإن المستأجر بعقد الإجارة المتضمن لأمر الغير بهذا العمل يكون قد ألزمه بإتمام العمل بحسب الحقيقة. صحيح حينما فسخ في الأثناء كما لو فسخ بعد العمل يخرج عنه ملكية المسمى، لا يملك المسمى حينئذ لأنه فسخ، ولا يملك المستأجر العمل لأنه فسخ وقع فسخ، لكن هذا العمل على كل حال قد فات عليه على المستأجر على الأجير بمقتضى أمر المستأجر، فيكون قد حقق ما هو متعلق الإجارة قد حققه رغم الفسخ، قد حققه بأمره، فيكون من باب الإتلاف بالأمر مصداقا للإتلاف بالأمر. إذن فبحسب الحقيقة هنا يكون هذا ملحقا بموارد الإتلاف بالأمر، وإن شئتم قلتم هذا من موارد التشبيب، فإن الإلزام القانوني يجعل صدور الفعل منتسبا إلى الذي سبب الدخول في هذا العمل، والذي لزم بعد الدخول فيه قانونا وشرعا أن يتمه، والذي سبب الدخول في هذا العمل وأمر به إنما هو المستأجر لا محالة، فيكون مصداقا من موارد من مصادق التسبيب الذي يكون السبب أقوى هنا من المباشر في الضمان، فيكون إتلاف هذا العمل عليه وإن كان بمباشرته لكن مباشرة مجبور عليها شرعا وقانونا، فيكون مستندا إلى المسبب الذي أمره بأصل الدخول في هذا العمل فأصبح ملزما بإتمامه، فيكون حينئذ ضامنا. فالضمان لأجرة المثل هنا كالضمان لأجرة المثل فيما إذا فسخ بعد العمل، كيف لو كان قد فسخ بعد العمل أيضا يضمن المستأجر أجرة المثل لأنه أتلف على الأجير عمله بحسب الحقيقة، بعد أن يفسخ يريد أن يأخذ عمله، عمله تالف عليه لا يمكنه أن يأخذه. كذلك هنا بحسب الحقيقة يصدق هنا نحو من التسبيب، فيكون حينئذ هنا ضمانه. ولهذا يختار السيد الماتن هنا أوجههما الأول، فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان أوجههما الأول، هذا الذي ذكره فيما إذا كان العمل المأتي به بنفسه متعلقا للإجارة واضح، يعني فيما إذا لم يكن متعلق الإجارة المجموع من حيث المجموع بل كان المركب، إذ يقال الجزء الأول من العمل جيء به بحسب الفار بمقتضى أمر المستأجر فيكون تالفا ويستحق مثلا أجرته. المقدار الباقي من العمل، المقدار الباقي من العمل أيضا يكون هذا الإنسان المستأجر ضامنا له، لأن الأجير جاء به بعد أن جاء بالأمر الأول بالشروع في العمل بأمر الإجارة، اتيانه بالباقي كان اضطراريا يعني كان إلزاميا قانونا. والإلزام حينما يكون إلزام لا تكون إرادة الفاعل المباشر إرادة حرة، تكون داخلة في موارد التسبيب. إذن فيكون كل من الجزئين، الجزء الذي يقع قبل الفسخ والجزء الذي وقع بعد الفسخ من العمل، كلاهما يكون بحسب الحقيقة بأمر المستأجر أو منتسبا إلى أمر المستأجر، أحدهما بالمباشرة يعني مأمور به، والثاني بعد الفسخ، الجزء الثاني الذي يقع بعد الفسخ بالتسبيب، فيكون ضامنا له لا محالة. هذا في هذا القسم يكون واضحا. كلام السيد الماتن فيه يكون صحيحا، إلا من حيث أنه قد يقال أنه هنا لابد لو اخترنا في الفسخ في الأثناء أنه يضمن المسمى، أنه يستحق المسمى بالنسبة لا أجرة المثل، حينئذ الجزء الذي يقع قبل الفسخ يستحق فيه أجرة المسمى بالنسبة، والجزء الذي يقع بعد الفسخ يستحق أجرة المثل، لأنه بعد الفسخ لا يملك حينئذ المستأجر المقدار الباقي، وإنما يأتي به الأجير من باب اللابدية. وحيث أنه لابدية قانونية يكون مصداقا للتسبيب فيضمن قيمته السوقية. فإذا كان بين القيمة السوقية والقيمة وأجرة المسمى فرق، حينئذ يؤثر في المقام. فليس من قبيل ما إذا كان الفسخ بعد العمل، إذ لو كان الفسخ بعد العمل يستحق أجرة المثل لكل العمل، بينما هنا يستحق المسمى لجزء العمل. لو قلنا في تلك المسألة بمقالة المشهور أن الفسخ في الأثناء يوجب رجوع، يوجب استحقاق الأجير لما وقع من مقدار العمل بالنسبة من المسمى، بنسبته من المسمى من أجرة المسمى، فذاك هنا يكون النتيجة هكذا، أنه بما وقع قبل الفسخ من العمل يستحقه بالنسبة من المسمى، وما وقع بعد الفسخ من العمل يستحقه بالتسبيب بضمان التسبيب الذي هو ضمان المثل وأجرة المثل لا أجرة المسمى. فقد تكون النتيجة من حيث الكمية أكثر، لكن على كل حال في ضمان يضمن. هذا إذا كان العمل، وأما إذا كان العمل المستأجر عليه هو المجموع من حيث المجموع، هنا حينئذ هذا الذي اختاره السيد الماتن يواجه إشكالا بعد أن اختاره في فرض في الصورة الثالثة في شقها الثاني، اختار عدم استحقاق شيء، عدم استحقاق الأجير لشيء إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع، قال فلا يستحق شيئا. وهنا يقال أن هذا الجزء الذي وقع قبل الفسخ لم يكن مأمورا به، إذ لا أمر بهذا الجزء، لم يكن قد أمر، لأن الأمر الذي كان للمستأجر أمر بمتعلق الإجارة، ومتعلق الإجارة كان هو المجموع من حيث المجموع، وهذا الذي وقع ليس شيئا منه مصداقا للمجموع من حيث المجموع، فما وقع قبل الفاس ليس مأمورا به، وما وقع من الأجزاء بعد الفاس أيضا ليس مأمورا به، لا مباشرة مأمور به. واضح أنه بالفسخ ارتفعت الإجارة، الأمر يأتي من الإجارة بفسخ الإجارة، لا أمر للمستأجر على الأجير، فلا أمر مباشر بالباقي، وهذا واضح، ولا أمر تسبيبي بالباقي، لأن ما جاء به قبل العمل لم يكن بأمره بحسب الفرق، فلا يصدق تسبيب. التسبيب إنما يصدق إذا فرض أن الجزء الأول الذي جاء به الأجير جاء به بأمر المستأجر. وقد سلم المصنف السيد الماتن، قد اعترف وسلم فيما إذا جاء ببعض العمل وكان متعلق الإجارة المجموع من حيث المجموع سلم أنه لو فسخ الأجير بالأثناء لا يستحق شيئا، أي سلم أن ما حققه من الأجزاء في صورة ما إذا كان متعلق الإجارة هو المجموع من حيث المجموع، ما حققه ليس مصداقا للمأمور به بأمر المستأجر، لأن أمر المستأجر على المتعلق للإجارة وهو ليس هذا الذي حققه، ليس شيئا منه. إذن فحينئذ ذاك التفصيل لابد أن يذكر هنا أيضا، يقال إذا كان ما يجب عليه إتمامه وقد شرع فيه ثم بالأثناء فسخ، إذا كان هذا الذي شرع فيه متعلقا للإجارة، يعني كان بنحو المركب لا بنحو المجموع من حيث المجموع، حينئذ يكون الفسخ في الأثناء كالفسخ بعد العمل من حيث أصل الضمان لتمام العمل، ولو مع تلك النكتة التي أشرنا إليها، نصفه بالمسمى ونصفه بالمثل، إلا إذا اخترنا هناك أنه كله بالمثل فيكون حينئذ صحيح هذا الكلام. وأما إذا كان هذا الذي شرع فيه ويجب إتمامه كان من النوع الذي كما هو في المثالين اللذين ذكرهما، فإن هذين المثالين اللذين ذكرهما وهو الصلاة والحج اللذين يجب إتمامهما ويحرم قطعهما بعد الدخول فيهما، هنا ما يكون متعلق الإجارة فيهما إنما هو المجموع من حيث المجموع، فإنه ذكرهما وذكر الصلاة مثالا في المسألة السابقة لصورة إرادة تعلق الإجارة بالمجموع من حيث المجموع، قال كالصلاة والصيام. إذن هنا يمكن أن يقال بأن الجزء القسم الأول الواقع من العمل قبل الفاسخ لا يضمن المستأجر شيئا لأنه لم يكن مأمورا به، إذ لم يأمره به، الذي هو أمره به إنما هو متعلق الإجارة، ومتعلق الإجارة ليس هذا الذي يقع في الخارج. الباقي أيضا الذي يأتي به الآن يأتي به من دون أمر، فلا أمر لا بالباقي ولا بالسابق، لو كانت الإجارة غير منفسخة فالأمر بالمجموع كان موجودا، قال جاء بالمجموع، لو فسخ بعد العمل الأمر بالمجموع كان موجودا، أما لو فسخ قبل بالأثناء إذن ارتفع الأمر من الآن فصاعدا، وبعد لم يحقق المجموع، إذن فالباقي وحينما يتحقق به المجموع لا يتحقق بأمره لا بالمجموع لأنه ارتفع الأمر الآن، ولا بهذا الجزء الذي جاء به يكون أمر من قبل هذا المستأجر، لأن هذا الجزء الذي جاء به ليس مصداقا لما هو الأمر. إذن فمقتضى الصناعة والدقة هو أن يقال هنا بأنه لا يكون ضمانا، إلا أن نقبل تلك النقطة التي أشرنا إليها بالأمس من أن في مثل هذه الموارد العرف يرى الضمان بأن هذه المقدمات التي يأتي بها الأجير وإن كانت خارجة عن متعلق الإجارة لكن يأتي بها بالأمر الغيري المنبعث من الأمر النفسي بالمقدمة، إذن فيكون قد جاء به بحسب الحقيقة بأمر المستأجر، فيكون ضامنا، والرواية التي أشرنا إليها بالأمس أيضا شاهدة على ثبوت الضمان هناك، فلا بد أن يقال بالضمان هم هنا وهم فيما إذا فسخ في الأثناء وكان متعلق الإجارة المجموع من حيث المجموع حتى إذا لم يكن يجب إتمام العمل. إذن فبناء على ما اختاره في الصورة الثالثة في شقها الثاني من أنه لا يستحق شيئا إذا فسخ في أثناء العمل المستأجر عليه بنحو المجموع من حيث المجموع، بناء على ذاك هنا أيضا ينبغي أن يقال أنه لا يستحق شيئا لأن ما جاء به قبل الفاسخ لم يكن مأمورا به، وما يجب أن يأتي به بعد الفاسخ أيضا ليس مأمورا به لا بأمر مستقل، الآن ارتفع الأمر بالفاسخ بانفساخ الإجارة، ولا بأمر سابق لأن ما جاء به لم يكن هو مأمورا به بالأمر السابق، ما كان مأمورا به من قبل المستأجر بالأمر السابق مجموع العمل، ومجموع العمل لم يكن قد تحقق بعد. ايش يفسخ؟ تقدم في ذكرنا مرارا ان الفسخ يتعلق بالعقد لا بالعين، مع تلف احد العينين خب مغبون يريد ان ياخذ قيمه سوقيه، يرى انه قد جاء بالعمل باقل اجره المسمى اقل من القيمه السوقيه، قيمه السوقيه اكثر، او كان قد جعل لنفسه خيار الفسخ فيفسخ. مغبون مغبون، المغبون يريد ان يفسخ فياخذ حينئذ اجره المثل، يفسخ بعد العمل وياخذ اجره المثل، اجره المثل اكثر من اجره المسمى بعد ان اجر نفسه لحج مثلا استجاري بعشره دنانير، انكشف ان هذا الحج قيمته السوقيه 20 دينارا فيفسخ لكي ياخذ منه 20 دينارا. اذا فحينئذ هنا يمكن ان يقال بانه في الصوره الثانيه ذاك التفصيل كان ينبغي ان يذكر هنا ايضا، الا ان يدعى انه عرفا كون المكلف قد امره بالعمل باصل العمل، كونه قد كان قد امره باصل العمل ولو قبل الفاسخ، هذا يجعل حينئذ لزوم اتيانه بتمام العمل منتسبا بعد الدخول فيه منتسبا الى ذاك الامر الذي كان قد امره به المستاجر قبل الفاسخ، ذاك الامر ولو لم يكن متعلقا بخصوص الجزء الذي وقع بالجزء الذي وقع قبل الفاسخ، لان العنوان الذي هو متعلق الامر عنوان مباين بسيط غير هذا الذي يقع في الخارج، لكن يكتفى بكون الامر الذي كان موجودا قبل الفاسخ امرا باصل العمل، والمكلف دخل في العمل لامتثال ذلك الامر الموجود قبل الفاسخ، هذا يكفي لصدق التسبيب، ان تمام العمل هنا وقع من ناحية التسبيب الذي سببه المستأجر بالأمر بأصل العمل، بالأمر بالمجموع من حيث المجموع الذي كان قبل الفسخ. أليس كان المستأجر قبل أن يفسخ الأجير له أمر على الأجير بأن يأتي بالمجموع من حيث المجموع، أن يأتي بذاك العنوان البسيط المنتزع من العمل، هذا الأمر قبل الفسخ كان موجودا، وحيث أنه بعد الفسخ ارتفاعه لا يسبب للأجير أن يتخلص من أداء هذا الأمر لأنه شرعا يجب عليه الوفاء، فهذا الرفع بحكم عدم الرفع، رفع هذا الأمر بالفسخ بحكم عدم ارتفاعه بحسب الحقيقة، لأن الأمر كان في الزمن الأول قبل الفسخ ولو بذاك العنوان الذي بعده لم يتحقق، كان هذا الأمر موجودا، ووجوده وتعلقه بذاك العنوان يكفي في صدق التسبيب حينئذ، أن هذا بهذا الأمر الذي أمره بمقتضى الإجارة قد أوقعه في أن يكمل العمل، فيكون بحسب الحقيقة تمام العمل مستندا، فوات تمام العمل عليه مستندا إلى ذاك الأمر المتعلق بالعنوان البسيط الذي لم يتحقق بعد قبل الفسخ، بذاك الأمر الذي كان فعليا قبل الفسخ، ارتفاعه بعد الفسخ لا يفيد بعد أن كانت فعليته سابقا تامة، كان فعليا أمره به وهو اندفع من أجل هذا الأمر بتحقيق هذه المقدمة الداخلية مثلا وهو أجزاء العمل، ورفعه رفع أمره من قبل المستأجر بعد الفسخ ارتفاعه لا يؤثر بعد أن كان هذا الارتفاع شرعا كلا ارتفاع من حيث لزوم الإتيان من قبل الأجير بذلك العمل، فبهذا المقدار مثلا يصدق تسبيب، ولا يبعد أن يكون هذا الكلام كلاما صحيحا أيضا، يعني هذا المقدار من التسبيب ثابت في المقام، فيكون الضمان بهذه النكتة. هذا الصورة الرابعة، يقول هذا إذا كان الخيار فوريا كما في خيار الغبن إن ظهر كونه مغبونا في أثناء العمل، وقلنا أن الإتمام مناف للفورية، وإلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الإتمام لكي تندفع هذه الشبهات التي قلناها، لا يفسخ إلا بعد الإتمام، بعد أن أتم وتحقق متعلق الإجارة يفسخ الآن، حينما يفسخ يسترد المستأجر الأجرة المسمى ويسترد الأجير المعوض وهو العمل، وحيث أن العمل تالف لابد أن يدفع له قيمته، وقيمته السوقية يكون أكثر لا محالة، فيستفيد من هذا الخيار. وهذا الصور الأربعة في فسخ الأجير. يقول وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر، يعني إذا كان الخيار للمستأجر أيضا هذه الشقوق وهذه التصورات تكون كلها موجودة في الصورة الأربعة محفوظة هنا أيضا، إلا الصورة الثالثة، يعني إلا الشق الثاني من الصورة الثالثة. يقول وكذا، يعني نفس الأحكام ثابتة، إذا كان الخيار للمستأجر لا للأجير ففسخ تارة قبل الشروع في العمل فلا شيء للمستأجر، وأخرى بعد الشروع في العمل وتمامه فيستحق الأجير أجرة المثل لما عمل. أي صورة ثانية. الصورة الثالثة أن يكون في أثناء العمل فيها التشقيق، الشق الأول في أثناء العمل والمأمور به والمتعلق الإجارة المركب للمجموع من حيث المجموع، إذا فسخ المستأجر في الأثناء فيستحق الأجير بالنسبة لما أتى به من العمل، إما يستحق من المسمى أو يستحق من المثل على الوجهين المذكورة. أيضا هنا هذا الكلام موجود. الشق الثاني من الصورة الثالثة وهو ما إذا كان متعلق الإجارة المجموع من حيث المجموع وفسخ في الأثناء ولم يكن يجب إتمام العمل، ذاك الشق الرابع الثالث الرابع الصورة الرابعة تلك أيضا مشتركة، لم يكن يجب الإتمام وترك العمل، حينئذ ما جاء به هل يستحق شيئا؟ قال إذا كان الفاسق هو الأجير لا يستحق شيئا، لأن ما جاء به لم يكن متعلقا للأمر فلا يستحق شيئا لا من المسمى ولا من المثل. هنا يقول إلا أنه في هذا الشق إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع وكان في أثناء العمل يمكن أن يقال أن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم، خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط. يقول هنا هذا الأجير حينما بدأ بالعمل والعمل كان عنوانا منتزعا من ما يأتي به لا نفس ما يأتي به، أو نتيجة مترتبة على ما يأتي به، وما يأتي به مقدمات العمل، لكن مقدمات مجهدة لها مالية ولها قيمة في السوق ولها نفقة، حينئذ هنا فسخ في الأثناء. إذا كان الفاسق هو الأجير وقال أنه لا يستحق شيئا لأن ما جاء به لم يكن متعلقا للإجارة لا يستحق لا من المسمى ولا من المثل، لأن ما كان ملكا للمستأجر وهو العمل بعد لم يتحقق شيء منه أصلا، فلا يستحق منه شيئا أن يأخذ قيمته وأجرة مثله. هناك كذا قال، لكن هنا يقول إذا كان الفاسخ ليس هو الأجير بل المستأجر، الخيار للمستأجر والمستأجر فسخ في هذا المورد، يكون يقول يمكن أن يقال بأن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل، يعني أجرة مثل ما عمله من العمل يستحقه، نعم من المسمى لا يستحق لأنه لا يقصد على ما ليس متعلقا للإجارة، ما وقع ليس متعلقا للإجارة لكي يستحق شيئا من المسمى، لكن له عمل له مالية يستحق أجرة مثل هذا العمل. يقول لقاعدة لاحترام عمل المسلم، كأنه هنا يريد خصوصا مع قوله خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط، يعني كان الخيار تارة يكون خيار المستأجر لأنه قد شرط لنفسه الخيار، وأخرى يكون الخيار من باب الخيارات الثابتة في الشرع في الغبن والمجلس والحيوان ونحو ذلك. إذا كان الخيار بالشرط قد شرط لنفسه الخيار على الأجير، هنا قد يقال الأجير بقبوله لذاك الخيار كأنه أقدم على تفويت مالية هذا العمل الذي لم يكن متعلق الإجارة بل من مقدمات متعلق الإجارة، بقبوله لذاك شرط الخيار للمستأجر قد أقدم على ذلك مثلا. أما إذا كان الخيار شرعيا لا من قبل الشرط وقبول الأجير بالخيار بل من باب حكم الشارع، هنا يقال عمل المسلم محترم، هذا كان يريد أن يقول أن هذا العمل الذي أدى هذا المسلم وهو الأجير وإن لم يكن متعلقا للإجارة، لكن من الذي فوته عليه؟ فوته عليه المستأجر بفسخه، لو لم يكن يفسخ في الأثناء كان يكمل وكان ينتهي إلى ذاك العنوان البسيط الذي هو متعلق الإجارة فيستحق الأجرة مسمى أو المثل لو فسخ المستأجر. فالذي منعه من أن يحصل على مالية عمله وتفوته ما يفوته هذا المال وهذا العمل الذي له المالية إنما هو فسخ الأجير، فيكون مصداقا للتفويت، تفويت العمل والمال على مالكه فيكون ضامنا، من هنا يكون ضمانه. إلا أن هذا مبني، إن هذا يتم إن قلنا بمقالة هو يقول بها على ما يظهر من كلمات سابقة له أن مطلق التفويت موجب للضمان، وقد تقدم أن عنوان التفويت لا دليل على أنه موجب للضمان، بل الضمان لا بد أن يرجع إلى إما وضع اليد أو ضمان المثل والغرامة أو إلى الإتلاف، والإتلاف في باب العمل يخصصه الفقهاء بما إذا كان أمر به، لو أمر به ففعله المأمور والأجير هذا إتلاف، وهنا المفروض أنه لا أمر بهذا الذي فعله، الأمر بذاك العنوان البسيط الذي بعده لم يتحقق، ما فعله لم يكن به أمر وما أمر به لم يحققه، فلماذا يستحق عليه الضمان؟ لم يتلف المستأجر. فنعم فوت عليه، لو لم يكن يفتح لما كان يفوته، إلا أن التفويت غير الإتلاف، التفويت أعم من الإتلاف، التفويت قد يكون من باب المنع من تحقق مالية للإنسان، وإلا من هنا قلنا في بحث سابق أن لو كان التفويت موجبا للضمان فلو أخذ إنسان إنسانا حرا وحبسه فوت عليه منافع كثيرة، لابد أن يضمن هذه المنافع التي تكون له لو لم يكن قد حبسه، كان يذهب ويعمل ويشتغل ويحصل أموال. ليس التفويت موجبا للضمان، الإتلاف موجب للضمان، والإتلاف في الأعيان واضح وفي الأعمال بالأمر بذاك العمل وتحقيق الآمر بالعمل طبقا لذلك الأمر، وهنا لا أمر بهذا العمل فلا إتلاف. إلا أن بل نضيف تلك المصادرة والنكتة العقلائية التي أشرنا إليها والتي قلنا لعلها تستفاد من تلك الرواية أيضا صحيحة محمد بن مسلم، أن الأمر بذي المقدمة حيث أنه يقتضي اتيان المقدمة أيضا، فكأن هناك أمر وإتلاف في العمل، يعني أمر بتحقيق المقدمات أيضا في مقام الوفاء. صحيح متعلق الإجارة لم يكن هذا الفعل، إلا أنه حينما كان قد أمره بمتعلق الإجارة وهو متوقف على هذا الفعل فكأنه أمره بهذا الفعل، هذا الشيء لو قلناه يكون حينئذ بابه باب الإتلاف، إلا أن هذا لازمه أن يستحق المستأجر، أن يستحق الأجير أجرة مثل عمله حتى لو كان الفسخ من قبل الأجير لا من قبل المستأجر، يعني لا حينئذ لا يتم أيضا تفصيل السيد الماتين بين فسخ الأجير وفسخ المستأجر. نعم في فسخ المستأجر عنوان التفويت أيضا يصدق، لكن التفويت ليس دخيلا، الذي هو دخيل كون الفعل قد صدر بأمره ولو أمره الغيري، وذلك في كل مورد يكون الاتيان به من باب الوفاء بالأمر بذي المقدمة الذي هو متعلق الإجارة، فلا ينبغي التفصيل، إما في الصورتين يستحق أجرة المثل أو في الصورتين لا يستحق الأجير أجرة المثل، فالتفصيل الذي ذكره السيد المواتن هنا في غير محله يأتي تتم المسألة.